أبي الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي. مستمعينا الكرام، الحياء خلق رفيع من أخلاق الإسلام، يدل على حياة القلوب، وأقرب القلوب إلى الله تبارك وتعالى القلوب الحية الرحيمة، صاحبة الإحسان، القريبة من الرحمن، المستحقة لدخول الجنان، لأنها تراقب الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، فيتولد عندها فعل الطاعات واجتناب المعاصي والإحسان إلى الخلق. وأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أصحاب الأخلاق، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. لذلك مستمعي الكرام، شرف الله تبارك وتعالى أنبياءه بالحياء ووصفهم به، وكذلك ملائكته المسبحة بقدسه، وبلغ الصحابة أعظم مبلغ في خلق الحياء، فقد كان بعضهم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، ومع ذلك لا يستطيعون وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه منه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء صفة المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ولما رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم رجلا ينصح أخاه عن الحياء قال له: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. لما لهذا الموضوع مستمعي الكرام من أهمية بالغة في حياة المسلم، أحببنا أن نسلط الضوء من خلال هذه الحلقة على هذا الخلق الرفيع والذي بتنا بأمس الحاجة إليه في هذا الوقت بالتحديد. فيسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد عبد الغفور، وهو الأستاذ المحاضر بكلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله دكتورنا الفاضل، وأهلا بك معنا في هذه الحلقة.
حياكم الله وبارك الله فيكم أخي حسن، وأشكركم وأشكر إدارة إدارة الأقصى على فتح هذا الموضوع لأهميته في هذا الوقت، بارك الله فيكم.
حياك الله وبارك الله فيك على حسن هذا يعني الاستضافة في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج، فجزاك الله عنا كل خير. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الفصل. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الجواب الشافي، والتي نسلط الضوء من خلالها على خلق الحياء في الإسلام وأهمية هذا الخلق لكل مسلم في هذه الحياة وفي هذا الزمن على وجه التحديد. ونبدأ مع شيخنا الدكتور محمد عبد الغفور على بركة الله عز وجل. نبدأ شيخنا الكريم بداية الحديث عن أهمية هذا الخلق العظيم، ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم ميزه بعدة ميزات وأهمية.
هذا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتكلم عن أهمية هذا الخلق، ينبغي أن نوضح مفهوم هذا الخلق حتى يعيه الناس ويدركوا معناه ويتمكنوا من عرض أنفسهم على هذا الخلق ويقيسوا أنفسهم ومدى التزامهم وغياب هذا الخلق عندهم.
نعم.
العلماء عرفوا هذا الخلق تعريفات عدة، لكنني سأكتفي بتعريفين، أحدهما مطول شيئا قليلا والآخر يعني مقتصر، يتمكن كل واحد من حفظه واستحضاره في كل وقت ليتخلق بهذا الخلق. الحياء هو خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، فيمتنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق. وأيضا المعنى الآخر للحياء وهو قريب من المعنى السابق، أنه خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. فالحياء له معنى إيجابي وله معنى سلبي. الإيجابي في الاندفاع إلى كل خير والإقبال على كل خير، وأما السلبي هو ترك كل قبيح وسيء تنفر منه النفوس السليمة.
جميل.
أما أهمية هذا الخلق، المقام في الحديث عن أهميته قد يطول، لكنني سأكتفي بسرد يعني نماذج ونقاط، ثم أذكر عبارة لابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في بيان أهمية هذا الخلق. ابتداء، خلق الحياء هو خلق الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. ثانيا، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، عد الحياء شعبة من شعب الإيمان. في الحديث الصحيح الذي يحفظه كثير من الناس: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أيضا الحياء خلق يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب من يتخلق به. أيضا الحياء يمنع صاحبه من اقتراف كل سوء وشر، كذلك يجعله يخشى أن يقصر في صاحب الحق. كذلك هو صفة من صفات الأنبياء، الأنبياء كلهم كانوا متصفين بهذا الخلق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ملك من الحياء أكمله.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الحياء فطري ومكتسب، وقد حاز نوعي الحياء عليه الصلاة والسلام. لهذا لما وصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا دقيقا جدا، قيل أنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني الفتاة حديثة البلوغ، إذ أنها كانت من طبيعتها أن تستحي وأن تأخذ في بيتها جانبا حياء من أهلها وممن تراهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف بهذا الحياء. والحياء أخي حسن هو نظام الإيمان، إذا انحل هذا النظام ذهب ما فيه. ولهذا معبد الجهني لما فسر قول الله سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير، قال: لباس التقوى الحياء. والحسن البصري رحمة الله عليه قال: أربع من كن فيه كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالحي قومه. إيش هي الأربعة؟ دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. ولهذا الأصمعي قال: سمعت أعرابيا يقول: من كفاه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه، لم يرى الناس عيبه. أما عبارة ابن القيم قد أذكرها كلها أو أقتصر على بعضها.
لا.
قال: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هي خاصة الإنسانية. يعني الحياء خلق خص الله به الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير، وقال في حديث آخر الحياء لا يأتي إلا بخير، ثم قال ولولا هذا الخلق لم يقرى الضيف ولم يوفى بالوعد ولم تؤد أمانة ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة ولا امتنع من فاحشة، وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحمة، إلى آخر كلامه. جميل. رحمة الله عليه. هذه العبارات من هؤلاء الأفذاذ علماء الأمة تدفعنا لأن نقول أن خلق الحياء خلق ينبغي أن يكون حاضر في كل محطات حياتنا لنتميز به، وحتى تستقيم حياتنا. أخي حسن،
فتح الله عليك. هناك حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. حياء الله سبحانه وتعالى، لو نقف عند هذا الحديث قليلا شيخنا الكريم.
أخي حسن، الله سبحانه وتعالى الذي يتصف بهذه الصفات والتي هي صفات كمال لله جل وعلا، وحينما نتحدث عن صفات الله عز وجل فإننا يعني لا ينبغي لنا أن نمثل هذه الصفات أو يعني نربطها بالخلق، وإنما نقول أن العبد المؤمن إذا اتصف بالصفات التي وصف الله بها نفسه فإنما هو نال حظا من الكرامة والسعادة والتوفيق الإلهي، فامتنع عن النقائص واقترب من صفات الكمال. وهذا الخلق حينما يتصف به ربنا سبحانه وتعالى، خاصة في ما يتعلق بأن الله لا. سبحانه وتعالى لا يرد يدي عبده إذا توجه إليه بالدعاء صفرا، تعلمنا نحن أهل الإيمان أهل الإسلام أننا ينبغي لنا أن نتخلق بهذا الخلق في جانبه الإيجابي المتعلق بالوقوف مع الناس وهنا أذكر موقفا رائعا جدا قريب من هذا المعنى الذي ذكرت، رواه الزبير بن العوام قال لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترى القتلى لأنه قد مثل ببعضهم كحمزة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فقال صلى الله عليه وسلم المرأة. قال الزبير فتوسمت أنها أمي صفية، قال فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال فلدمتني أي خبطتني في صدري، وكانت امرأة جلدة معروف صفية رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، قالت إليك لا أرض لك يعني ابتعد أنا سأكمل طريقي.
لا.
فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، يعني قال أوقفوها. قال فوقفت وأخرج الثوبين معها، استحضر هذا المعنى الآن، فقالت هذان ثوباني جئت بهما لأخي حمزة قد بلغني مقتله فكفنوه فيهما، فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة. الآن تخيل الحياء اللي عند هؤلاء في هذا الموقف العجيب. فإذا إلى جانبه أو جنبه رجل من الأنصار قد قتل، قد فعل به كما فعل بحمزة، قال فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصار لا كفن له.
الله،
تخيل إنه إحنا بدنا نكفن حمزة بثوبين والأنصار أبدا، هذا موقف لا ينبغي أن يكون. فالآن إيه سووا؟ فقلنا لحمزة ثوب وللأنصار ثوب. الآن نظروا في الثوبين، قاسوا الثوبين، فإذا بأحد الثوبين أطول من الآخر، فماذا صنعوا؟ فقدرنا فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما. يعني عملنا جرعة الثوب لطويل لمين والثوب لقصير لمين. اتخيل هذا الحياء ماذا صنع بهذه النماذج، وكيف مكنهم من أن يقيموا دين الله عز وجل وأن يلتفتوا لأنفسهم، بل يؤثروا بعضهم على بعض بخلق الحياء. إذن ارتباط خلق الحياء باسم الله الحي يدفعنا لأن نكون نماذج مشرقة في ظل الأزمات التي نعيشها، فلا نسرف في شيء، في المقابل نتفقد أحوال الناس، فلا نأكل أكثر مما يأكل الناس، ولا نشرب أكثر مما يشرب الناس، ونسعى إلى أن نتساوى مع الناس عند الأزمات، لأن هذا من الحياء كما ذكرت أخي حسن وبارك الله فيك.
طيب شيخ الحبيب، يعني هناك وقفت على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين أن هذه الخصلة وأن هذا الخلق العظيم والرفيع من الخصال التي يحبها الله تبارك وتعالى. هناك الحديث عن أشهج عبد القيس رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت وما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والحياء.
أخي حسن، حب الله سبحانه وتعالى لهذا الخلق، نعم، أو حتى ربط هذا الخلق بالإيمان، بأن هذا الخلق كما ذكرت والكل يعلم أنه يقود إلى ما يقود إليه الإيمان. لما كان الإيمان يقود صاحبه إلى كل طاعة ويصرفه عن كل معصية، وكان الحياء كذلك يقود صاحبه إلى كل طاعة ويصرفه عن كل معصية، كان الحياء في منزلة مساوية لمنزلة الإيمان أو قريبة من الإيمان، بل كان جزء من الإيمان. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته قال الإيمان 70 شعبة علىها لا إله إلا الله، ثم قال والحياء شعبة من الإيمان. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان، وقال أيضا الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وذلك لطبيعة العلاقة بين الحياء والإيمان.
جميل. طيب شيخنا الكريم، هل الحياء يخص فئة معينة من الناس؟ يعني خاصة أننا سمعنا أحاديث يتعلق بحياء النساء، حياء الرجال، الحياء من الله، الحياء من النبي، حياء الملائكة، الحياء من الناس. هل الحياء يخص فئة معينة أم هو عام في كل شيء؟
الحياء أخي الكريم عام، وينبغي أن يتخلق به الصغير والكبير، الرجل والمرأة، صاحب المكانة والعامي، وكل إنسان. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. نضرب نماذج.
نعم.
أولا الأنبياء، احنا تحدثنا عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى وصف لنا حياء موسى عليه السلام في معرض قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه الآية تتحدث عن موسى عليه السلام. موسى قيل أنه كان حييا شديد الحياء، ومن شدة حيائه أنه كان لا يري من جسده شيء لبني إسرائيل.
نعم.
بني إسرائيل كانوا يعني لا يتورعون في أن ينظروا إلى عورات بعضهم البعض، إلا أن موسى عليه السلام كان عنده حياء فلا يرى شيء من جسده، فاتهمه بنو إسرائيل أن به مرض أو علة، وأنه لا يخفي جسده إلا لهذه العلة وهذا المرض، لكنه كان يفعل ذلك حياء حتى برأه الله عز وجل. في الحديث أن موسى عليه السلام أراد أن يستحم فلم يرى أحدا من الناس، فنزع ثوبه ووضعه على حجر، ثم نزل نهرا فإذا بالحجر يسير، حتى بات يجري خلفه موسى عليه السلام ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر, حتى رآه بنو إسرائيل فرأوا موسى عليه السلام أجمل وأسلم ما يكون, فعلموا أنه ما كان ينزع ثوبه أمامهم إلا حياء, إلا حياء. أما حياء محمد عليه الصلاة والسلام كان عجيب جدا, حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي من بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس, وكان يجلس في هيئة يعني خلينا نقول يجلسها الرجل مع أهل بيته ومع أكثر الناس مقربين منه, مش لما على عكس لما يكون في ناس يعني خلينا نقول أصحاب وجاهة. فكان عمر وأبو بكر الصديق وعائشة, حتى طرق الباب عثمان بن عفان, فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعتدل, فقال له يا رسول الله يعني أمام أبو بكر بقيت على هذه الأيام, أمام عمر بقيت على هذه الأيام, فقال صلى الله عليه وسلم كيف لا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة. عثمان بن عفان كان رجل يستحي من تستحي منه الملائكة من شدة حيائه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.
طيب, هناك قول جميل لأحد الشعراء قال ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء, فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. ما علاقة الحياء بعدم ارتكاب المعاصي والذنوب ويعني اقتراف هذه الأثم؟
أنت الآن يعني تدفعني لأن أتحدث عن شيء نويت أن أتحدث به يعني في آخر اللقاء, وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم أن قال لهم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي والحمد لله, قالوا إنا نستحي والحمد لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذاك, ولكن الاستحياء من الله حق الحياء, أن تحفظ الرأس وما وعى. شو يعني تحفظ الرأس وما وعى؟ يعني أن تحفظ كل الجوارح اللي في رأسك, تحفظ سمعك, تحفظ بصرك, تحفظ لسانك, تحفظ عقلك وفكرك من أن تقترف به شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. كل ذلك ينبغي أن يحفظ وأن يصان. وهنا نربط بين الحياء وبين الرقابة الإلهية, لأن العبد إذا كان مراقبا لربه سبحانه, كان حيا كان مراقبا لربه, فإذا كان مراقبا لربه بلغ أعلى المنازل وأرفعها في طريق وصوله إلى الله عز وجل. ثم قال النبي والبطن وما حوى, يعني برضك تحفظ البطن وما حوى, بطنك لا تدخل عليه شيء حرام, لأن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به, وما حواه أي فرجك, فتصون فرجك وتحفظه, وأن يعني تستحضر معنى قول ربنا سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولتذكر الموت والبلا, ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. يعني هذا الحديث بسميه الاستبانة التقييمية لخلق الحياء عند كل شخص, عند كل مؤمن, عند كل مؤمنة. الآن أنا بدي أقيم قيمة, بدي أقيم خلق, مش بعد استبانة. الاستبانة التي من خلالها يقيم خلق الحياء عند كل مسلم, معاييرها موجودة في هذا الحديث, ضعها رتبها, قد تصل إلى 10 معايير. ثم بعد ذلك قس نسبة الحياء عندك, قديش أنت ملتزم بهذا الحديث بتكون نسبة الحياء عندك عالية ومرتفعة, قديش أنت غائب عن ذهنك هذا الحديث وعن تطبيقك العملي في حياتك, فمعنى ذلك أنك بعيد كل البعد عن هذا الخلق العظيم.
وما تفضلت به يعني صراحة يسانده هناك بعض الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه ثوبان سيدنا ثوبان رضي الله تعالى عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة أو تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال ثوبان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله صفهم لنا، شلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وقف مع هذا الحديث فيما يتعلق ببعض الناس الذين يستحون من الناس، لكن عند الخلوة بالله سبحانه وتعالى يعني يرفع هذا الحياء.
جميل جدا أخي حسن أنك ذكرت هذا الحديث، وإحنا اليوم بنتكلم عن خلق الحياء، وخلق الحياء له ارتباط بالظاهر والباطن.
نعم،
له ارتباط بالظاهر والباطن. وإحنا اليوم أمام الفوضى الإلكترونية، وخلينا نقول غياب الرقابة والمتابعة سواء كان من قبل الأهل أو من جهات ذات الاختصاص على ما يعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ذلك مفتوح لأن يتصل بمن شاء دون رقابة ودون حدود، وأن يشاهد ما يشاء دون رقابة ودون حدود، يدفعنا لأن نستحضر هذا الحديث ونخوف الناس حقيقة من هذه خلينا نقول المعاصي التي يقترفونها عبر هذه المواقع والقنوات وغيرها، إذ أنهم أمام الناس يظهروا أنهم من أهل الحياء والتقوى والورع، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلى بجواله، إذا خلى بالإنترنت، إذا خلى بمواقع التواصل الاجتماعي، فعل ما يشاء دون رقابة إلهية. هذا حسناته تصبح هباء منثورا يوم القيامة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قصص مؤلمة لأناس يعني كان الناس ينظرون إليهم نظرة احترام وتقدير، لكنهم لما خلوا بمحارم الله عز وجل ولما خلوا بمواقع التواصل الاجتماعي اتصلت به فتاة، فإذا به يتعرى أمام هذه الفتاة وتتعرى الفتاة أمامه دون استشعار لرقابة الله سبحانه وتعالى. وهنا نقول لهؤلاء: استحضروا قول نبينا صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عورته، فقال: لا يرى أحد عورتك. فقال: إذا كنت خاليا بنفسي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أولى أن يستحيى منك.
الله
يعني حتى أنت وانت مختلي بنفسك بدك تستشعر رقابة الله عز وجل، فتستحي من الله أن يرى عورتك. لهذا كان بعض السلف من شدة حيائهم من الله عز وجل إذا ذهبوا إلى الخلاء يبقوا يعني منحنين حتى يلبسوا ثيابهم فيستقيموا خشية حياء من الله عز وجل. إذا أراد أحدهم أن يستحم فإنه يبقى منحنيا حياء من الله عز وجل حتى إذا ما لبس ثوبه استقام. هذا الحياء الذي نريد، هذا الحياء الذي نريد اليوم يا أخ حسن، في صور مؤلمة من نزع ثوب الحياء عند كثير من الرجال وكثير من النساء. لما تجد راجل بالغ كبير عاقل لابس بنطال ممزق من فوق الركبة ويرى فخذه، ترى فتاة لابسة بنطال يعني مجسم لجسدها أو لباس مجسم لجسدها، كل ذلك يتنافى مع الحياء.
جميل.
كل ذلك إنما يدل على غياب الحياء. وكنت وددت أن تسألني عن بعض مظاهر غياب خلق الحياء في المجتمع، لسردت لك الكثير، يعني اليوم
سنأتي لكن شيخنا
الفتيات الحديث مع الرجال تروح على محل تشتري بتعمل قصة مع صاحب المحل، بتروح بتركب مع سواق بتفتح قصة مع السواق ما بتسكرها إلا لما تنزل، وطبيعي عندها. وفي هذا المقام نستحضر قصة موسى مع ابنتي شعيب.
أحسنت.
قصة موسى مع ابنتي شعيب، قصة هذه الأصل أن نحفظها أبناءنا، أن نحفظها بناتنا. انظر إلى حياء موسى عليه السلام فيها، وانظر إلى حياء ابنتي شعيب فيها.
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء.
أنت تتأمل مظاهر حياء هاتين الفتاتين. أولا حرص على عدم الاندماج في الرجال، ما في نسوان كانوا بروحوا بيختلطوا في الرجال وبزقوا عادي، لكن هذول كان عندهم حياء حتى ينفض الجميع حتى لا يختلطوا بالرجال، هذا ابتداء. ثانيا أنهم حياءهم منعهم أن يستعينوا بأحد. انظر موسى عليه السلام هو الذي سألهم، هم لم يذهبوا إلى موسى حياء. ثالثا إذا سئلوا أجابوا بكلمات قصيرة. إحنا اليوم تتكلم مع بنت فتاة، مع فتاة كلمة واحدة تتكلم معك مجلد.
نعم.
ثالثا حياءهم منعهم إنهم يعني يزيدوا في الكلام لموسى عليه السلام وأن يسودوا كل قصتهم. إنما اكتفوا أبونا شيخ كبير ولا نسقي حتى يصدر الرعاء. وكافأ الله سبحانه وتعالى هاتين الفتاتين بأن جعل إحداهما زوجا لنبي من أنبياء الله عز وجل وهو موسى. فالفتاة بقدر حيائها، بقدر ما يكافئها الله عز وجل سعادة وطمأنينة وسكينة. النساء اليوم أو الفتيات يعني ينزعن في ثوب الحياء ليصلوا إلى الزوج، لكن أنا أقول لكل فتاة إذا أردت زوجا تقيا مخلصا حريصا عليك على عفتك فاكتفي بالحياء، فإن الله سيكافئك كما كافأ إحدى ابنتي شعيب بأن زوجها نبي من أنبياء الله عز وجل.
فتح الله عليك، جميل. لكن للأسف الشديد كما تفضلت قبل قليل فيما يتعلق بصور، صور للأسف الشديد يعني قاتمة لموضوع الحياء، لا نعمم، لكن عند بعض الأخوات يعني للأسف الشديد سقط الحياء فيما يتعلق بالخلطة، الكلام، المشي، الحديث، الاختلاط وهكذا، والعديد من الصور صراحة بكل صدق شيخنا الحبيب يعني موجودة في مجتمعنا، لكن هذا لا يعني عدم وجود نماذج حية رائعة وجميلة لأخواتنا العفيفات اللواتي طبعا يعني العفاف والحياء يمثل بالنسبة لها سياج يصون كرامتها ويحفظ لها سلوكها بعيدا طبعا عن الفحش والبذاء وغير ذلك.
النماذج المشرقة في مجتمعنا كثيرة جدا. يعني احنا قبل يعني بالأمس تم تكريم أخوات كريمات يعني في حينا في مركز نور الإسلام لأخوات يعني يلتزمن بالحشمة والجلباب الفضفاض غير المجسم، وهن من حافظات كتاب الله عز وجل. أنا لا أتكلم عن أن المجتمع منهار، لا، المجتمع فيه خير كثير جدا، لكنني أنا أتحدث عن بعض الصور المؤلمة التي تحزنني وتحزن كل غيور من بعض الفتيات التي يحتاجن إلى نصيحة ويعني خلينا نقول رقابة بيتية، وقبل ذلك رقابة إلهية. أنا أذكر أخي حسن يعني كل فتاة بحياء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان عندها حياء عجيب جدا. عائشة رضي الله عنها أين دفن النبي؟
في بيتها. نعم.
أبو بكر أين دفن؟
في بيتها.
قالت وكانت تتخفف من ثيابها قالت فلما دفن عمر دفن عمر بدت لا أتخفف من ثيابي حياء من عمر.
وهو ميت
وهو ميت وهو ميت. أذكر موقف آخر أذكر موقف آخر وهذا مهم جدا، لأنه في بعض الفتيات الله منحها عقل ومنحها صحة ومنحها عافية، ورغم ذلك بإرادتها تتعرى. وأنا لا أتكلم عن مجتمعنا وإنما أتكلم عن الواقع العام العالمي. لكن جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
تطلب منه أن يدعو الله لها، والنبي دعاه مستجاب. ما لها هذه المرأة؟ هذه المرأة كانت تصاب بالصرع، فتأمل ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها أتصبرين ولك الجنة؟ والله الجنة الكل بده إياها. قالت نعم يا رسول الله، لكنها طلبت من النبي طلب يدل على حيائها. قالت يا رسول الله حينما أسرع أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف.
الله.
الآن المرأة حينما تسرع حينما تتغيب إذا تكشفت خارج عن إرادتها
معذورة.
نعم. لكنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تتكشف، كل ذلك من شدة حيائها، من شدة حيائها. وهذا المطلوب، إنه إحنا نستحضر هذا الخلق في كل مواقفنا في كل مواقفنا، لأن إذا لم نستحضر هذا الخلق أخي حسن فإن علينا السلام.
جميل. طيب شيخنا الكريم، يعني هذا يؤدي بنا إلى أن ننمي هذا الخلق العظيم في نفوسنا أولا، في مجتمعنا، في أولادنا منذ نعومة أظفارهم. كيف لنا أن ننمي هذا الخلق العظيم والرائع صراحة، وكما تفضلت نماذج حية من القرآن الكريم ومن الأنبياء ومن الصحابة والتابعين والصالحين والصالحات والعفيفات، نماذج مشرقة. كيف ننمي هذا الحياء في نفوسنا، في مجتمعنا، في أبنائنا وبناتنا؟
كيف لنا أن ننمي هذا الخلق أخي حسن؟
نعم.
هذا الخلق ينمى بعدة أمور. الأمر الأول، بدنا نعلم إنه هذا الخلق عبادة كفلة، يعني إحنا الذي يتخلق بخلق الحياء فهو يتعبد الله عز وجل بالتخلق بهذا الخلق، كما لو صلى، كما لو صام، كما لو زكى، كما لو جاهد، يعني هو بيتعبد ربنا. فهو إذا كان مستحضر لهذا الخلق في كل قول له، في كل فعل له، في كل ما حينما يخطر في باله خاطرة، فمعنى ذلك أنه في عبودية دائمة. هذا واحد. أما ثانيا، العيش مع القرآن الكريم. قديش بيعيش الإنسان مع القرآن الكريم، قديش القرآن الكريم يكسو هذا الشخص حياء.
نعم.
لا سيما حينما يستعرض بعض قصص الأنبياء التي تحدث عن أخلاقهم وفضائلهم التي كانوا يتخلقون بها. ثالثا، السنة والسيرة النبوية. تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة الأحاديث التي تتحدث عن خلق الحياء. رابعا، قراءة قصص ومواقف من اتسموا بالحياء من سلف الأمة، وهؤلاء كثر جدا. الذين
شيخنا، يعني هذا يعني ما تفضلت به يبين لنا أن هذه الفضيلة وهذا الخلق مكتسب وليس فطري، أليس كذلك؟ يعني من الممكن أن ينمى ويعني يتوج الإنسان بهذا الخلق الرفيع، يعني هذا مكتسب.
الخلق، خلق الحياء كما قال العلماء أنه مكتسب وفطري.
نعم.
يعني هو الفطري، يعني خلينا نقول عند كل إنسان، كان يستحي الإنسان أن ترى عورته، هذا فطري. لكن المكتسب اللي بخليك تبتعد عن الحرام، واللي بخليك تكون من أهل صلاة الفجر.
جميل.
واللي بخليك ما تغشش، واللي بتخليك ما تسبش، واللي ما بخليك ما تلعنش، واللي بتخليك تأدي الحقوق لأصحابها، هذا مكتسب وينمى بهذه الطريقة. ينمى بما ذكرنا، اللي هو استعراض أهمية هذا الخلق وأنه عبودية، العيش مع القرآن، العيش مع السنة النبوية، قراءة قصص وسير من اتسموا واتصفوا بهذا الخلق. خامسا مجالسة من اتصفوا بالحياء.
جميل.
الناس ما تصحب لواحد نزع منه الحياء، لا، انت بدك تصاحب، بدك تصاحبي بدك تجالسي من اتسم بالحياء، لان كل قرين بالمقارن يعرف، والصاحب ساحب، والمرء على دين قليله، فلينظر احدكم من يخالل. لهذا ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال لنا؟ واذا رايتم الذين يخوضون في اياتنا فاعرضوا عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لان الانسان بتاثر بالبيئه اللي بيكون فيها، فانت اذا صرت مع انسان يعني نزع منه الحياء، من الطبيعي جدا انه يقل حياك شويه. لكن اذا صاحبت انسان قد اكتسى الحياء خلقا، اكتسى خلق الحياء وتزين بخلق الحياء، فانك شيئا فشيئا تصل الى هذا الخلق العظيم الذي اتصف به هذا الرجل. لهذا قال بعض الحكماء: احيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه، وعمارة القلوب بالهيبة والحياء، فإذا ذهب من القلب لم يبق فيه خير.
جميل. طيب شيخ الكريم، يعني في أيضا أمر مهم جدا لو تبينه لنا، الأمور التي تؤثر وتضعف الحياء والتي لا بد للمسلم أن يبتعد عنها. وجميل لو وقفنا هنا عند موضوع صلاة الأفراح، وخاصة فيما يتعلق أو في موضوع النساء على وجه التحديد.
أنت هنا يعني تجعلني أتألم لواقع مجتمعنا، خاصة فيما يتعلق بصلاة الأفراح، إذ أن نساءنا اليوم بتنا يترخصنا كثيرا في هذا الموضوع.
نعم.
المرأة تحتاج، أو نساءنا اليوم يحتاجنا إلى من يقوم بتوعيتهن، لأنه والله الحمد لله رب العالمين نساءنا فيهم خير وفضل كبير، وإنما يحتاجن من يذكرهن بالله عز وجل. لكن غياب الوعي وغياب التوجيه وغياب، خلينا نقول، المرأة عن المسجد لتتعلم وتعرف أحكام دينها، والأصل فيها أن تبحث وتسأل وأن لا تفعل شيء، نقول لهؤلاء النساء اللاتي يترخصن بنزع ثيابهن في غير بيوت أزواجهن: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنزع ثوبها في غير بيت زوجها.
لا.
يعني حرام شرعا. المرأة، راح أقول لك والله النساء في بعض، يعني المرأة كما أن للرجل على الرجل عودة حدود عورة، كذلك المرأة على المرأة لها حدود عورة ينبغي أن تعرفها النساء، وينبغي أن تكون منضبطة. لا يجوز للمرأة أن تتعرى أمام المرأة، ولا كذلك لا يجوز للرجل أن يتعرى أمام الرجل، وهذا ثابت بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ينبغي للدعاء إلى الله عز وجل، لأخواتنا الكريمات وللنساء، قبل أن يقام أي فرح يتوجهوا بالنصح لأهل هذا الفرح أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبدأوا يعني فرحهم هذا بتقوى الله عز وجل. هو يعني العريس بيفرحيش والعروس بتفرحيش إلا إذا نزعوا الحياء منهم أهل العريس وأهل العروس، ما بيفرحوا، ما بتتحقق الفرحة إلا بنزع يعني الثياب والتبرج والعري. لا والله، والله إن الفرح الذي يكون أهله منضبطون، إنهم يعيشون فرحة حقيقية وسعادة لا توصف، لا توصف. وبقدر التزامهم وانضباطهم بقدر ما يمنحهم ربنا سبحانه وتعالى من السعادة والطمأنينة وانشراح الصدر والسكينة والرحمة التي تحدث الله سبحانه وتعالى عن مقصد الزواج فيها.
فتح الله عليك، لا فضل فوق شيخنا الحبيب دكتورنا الفاضل دكتور محمد عبد الغفور، وهو المحاضر بكلية التابعة أو كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وعضو رابطة علماء فلسطين على ما تفضل به وأجاد في هذا الموضوع المهم مستمعينا الكرام لبيوتنا ولمجتمعنا ولنفوسنا حتى في هذا الإطار، وهو هذا الخلق الرفيع، خلق الحياة، والذي يعتبر أساس الأخلاق والانضباط الأخلاقي لدى جميع المجتمعات، بل هو بمثابة العمود الفقري للأخلاق الحميدة، وهو من أهم الأخلاق والصفات التي يجب أن يلتزم بها الفرد المسلم في كافة أمور حياته، لما لهذا الخلق الرفيع من أهمية في يعني الدين والإسلام، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا وبيوتنا وبناتنا بهذا الخلق الرفيع، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يستحيون منه حق الحياء، اللهم أمين. في ختام هذا اللقاء مستمعي الكرام لا يسعنا إلا نتقدم مرة أخرى بشكر جزيل لضيف هذا اللقاء الدكتور محمد عبد الغفور، وكذلك الشكر أيضا موصول لطاقم العمل كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن حجازي، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة والتي سنتحدث من خلالها عن الحياة الاجتماعية للنبي صلى الله عليه وسلم. إلى ذلك اللقاء، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.